بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال رجل: يا فلان قم انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي. قال: إن عليك نهارا. قال: انزح فاجدح لنا. فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده هنا قبل المشرق، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فهذا الحديث ذكره المؤلف في باب الصوم في السفر والإفطار، لأنه يريد أن يذكر بعض الأحاديث المتعلقة بسفر الصائم إذا سافر، فهل يجوز له إذا سافر أن يفطر؟ ولذلك أورد هذا الحديث وأورد كذلك غيره من الأحاديث. والمسألة التي معنا اليوم إن شاء الله مسألة فطر الصائم في سفره. فذكر هذا الحديث عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. وهو صائم هذا إثبات لحال النبي عليه الصلاة والسلام، أي كونه كان صائما. وهذا الصيام يحتمل أن يكون صائما عليه الصلاة والسلام صيام نافلة، ويحتمل أن يكون قصاما صلى الله عليه وسلم صيام فريضة. ولهذا قال: وهو صائم. فلما غابت الشمس قال لرجل، قال لرجل هنا لا يعني يهمنا تسمية الرجل ولا يضرنا عدم التسمية، فقال لرجل: يا فلان قم انزل فاجدح لي. فاجدح لي، الجدح مقصود به هو أن يعمل السويق بالماء بالمجدح، والمجدح هو عود يحرك به السويق الذي يوضع فيه الماء، ورأسه مجنح، ولهذا قال فاجدح نسبة إلى العود الذي يستخدم في تحريك السويق. وهذا معروف أن السويق ونحوه من الدقيق إذا وضع عليه الماء فهذه أكلة محببة عند بعض الناس وهي طيبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اجدح لي. فالرجل تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام بما يراه من حاله مع غروب الشمس وعدم غروبها، لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقولة قطعا قد غابت الشمس، لكن في بداية غروبها. وهو الذي تكلمنا عنه بالأمس أن من السنة أن يعجل الصائم بفطره ولا يؤخره، ويأتي تأكيد ذلك اليوم إن شاء الله. فبمجرد أن غابت الشمس طلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل أن يعجل بالإفطار أو بإصلاح الفطور لكي يفطر صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا رسول الله الشمس، الشمس. ثم قال: لو انتظرت حتى تمسي. الشمس، وهذا ليس معنى أن الشمس ما زالت قائمة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقى الناس لربه صلوات الله وسلامه عليه، فحاشاه أن يفطر قبل أن تغيب الشمس، وهو الذي بين عليه الصلاة والسلام وقت الفطر ووقت كذلك الإمساك، وهو الذي أنزل عليه القرآن ويعرف ذلك معرفة تامة. لكن ذلك كان في بداية غروب الشمس عند سقوط قرصها. ثم قال: انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي، مؤكدا أمره عليه الصلاة والسلام وبأنه قد دخل وقت الفطر، فقال: انزل فاجدح لي. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له أو جدح لهم. فيه هنا معارضة وفيه يعني مساءلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس على وجه الاعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أكثر من موضع، أن الصحابي كان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما، مثل صلح الحديبية ومثل المسألة التي معنا، وهذا لا يقدح في مكانة الصحابي وليس محمولا على الاعتراض على عدم تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يطمعون في تغيير الحكم، مثل قصة الحديبية، وكذلك لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج وجعله عمرة. ومع هذا حاول بعض الصحابة أن يراجع النبي عليه الصلاة والسلام في رأيه وفي حكمه صلوات الله وسلامه عليه، فلما بان الأمر بأنه حكم شرعي لا بد منه التزموا به، وكذلك هذا، فلما عارض النبي المرة الثانية ثم الثالثة تأكد له بأن هذا الحكم هو الشرعي وعليه أن ينفذه، فقام فجدح للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثالثة أي جدح له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. شرب هنا يدل على أن الإفطار يكون كما أخبر أنس عن حال إفطار النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يفطر على التمرات إن وجدت، فإن لم يوجد التمر أفطر على الماء، ثم بعد ذلك يأكل ما كان موجودا عنده صلوات الله وسلامه عليه، ثم رمى بيده هنا قبل المشرق، هذا هو المشرق وهذا هو المغرب بالنسبة للمدينة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا هو تحديد وقت الإفطار، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال عليه الصلاة والسلام، ويأتي معنى هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والذي معنى هنا كما ذكرت لكم ليس ما أقوله الآن، إن الذي معنى الآن هو مسألة الإفطار في السفر، إنما هذا هو توضيح لبعض الأشياء التي ذكرت البارحة. نعم.
باب الصوم في السفر والإفطار. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسرد الصوم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
وكذلك هذا الحديث هو حديث يتعلق بالصوم بالسفر، الصوم في السفر، ولذلك أورده المؤلف، وهو حديث معروف مشهور، وهو من الحديث المعتمدة في هذه المسألة، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أسرد الصوم. وسرد الصوم معنى أنه يصوم كثيرا ويصوم أياما يتلو بعضها بعضا، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيها مسائل، ومنها أنه له أن يسرد الصوم لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك لما أخبره، ومنها استثناء ما نهى الشرع عن صيامه كما مر معنا البارحة وقبل البارح، ومن ذلك صوم يوم العيد، فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، صوم يوم العيد لا يجوز، فيستثنى من هنا الأيام التي نهى الشرع عن صيامها. ولكن تبقى مسألة: هل السرد أفضل أم غيره أفضل؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان قويا وكان كثير الصيام وكان يحب الصوم وأكثر من الصوم، وكان قويا يستطيع أن يتحمله، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى قال له عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك، يعني أستطيع أتحمل أكثر من ذلك، أن أصوم ثلاثة أيام متتالية، أربعة أيام، أن أصوم يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، عشرة أيام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. وهذا يدل على أن أفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ولكن هنا في قضية الأفضلية وليس في قضية الجواز، فالجواز يجوز له أن يسرد الصوم، ولكن الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوم، أن يصوم يوما ويفطر يوما آخر، فهذا هو أفضل درجات الصيام، لأنه بذلك يكون عادلا مع نفسه ويكون عادلا مع غيره، خاصة إذا كان مرتبطا مع غيره كأن يكون متزوجا، وبذلك يؤدي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، فيعطي النفس حقها ويعطي كذلك الزوجة حقها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خيره، أقره على ذلك، ثم خيره على الصوم، يعني خيره بأن يصوم إن شاء وأن يفطر إن شاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهو كما ذكرت لكم يا أخوة، هذا الحديث يعتبر عمدة يستدل به على قضية الصيام في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأنا أجلت المسألة، سوف أؤجل طرح المسألة ومناقشة مسألة فقهية كمناقشة فقهية بعد أن نستعرض كل الأدلة، لأنك الآن لك أن تتصور معي الأدلة لكي تنتبه للمسألة فيما بعد. في دليل مر معنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، ولذلك قال للصحابي: اجدح لي، وأفطر عليه الصلاة والسلام بعد أن غابت الشمس. وهذا الدليل الذي معنا الآن دليل تخيير، خير النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصوم في السفر. وكذلك سوف يأتي معنا أن الناس ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كله مفطر إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه وعبد الله بن رواحة. وعندها بعد أن نستعرض إن شاء الله الحديث نأتي إلى المسألة ونناقشها مناقشة فقهية. نعم.
باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. باب الخروج في رمضان. باب غزوة الفتح في رمضان. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، خرج من المدينة إلى مكة ومعه 10,000، وذلك رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فساره ومن معه من المسلمين إلى مكة وهو يصوم ويصومون حتى بلغ الكدي، ثم دعا بماء فوضعته على راحلته، ثم نظر إلى الناس فرفعه إلى يده ليراه الناس، فشربه نهارا فأفطر حتى قدم مكة، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، فقال المفطرون للصوام: أفطروا، فأفطر الناس. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
حتى بلغ الكديد بالفتح، وفي رواية مسلم حتى بلغ كراع الغميم، وهو أمام عسفان هذا الموضع. والحديث كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه خرجوا صائمين، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رفع له شأن الناس، رفع له شأن الناس وأخبر بأن الناس قد تضرروا ولحقتهم المشقة من الصوم، فطلب ماء عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه طلب لبنا صلى الله عليه وسلم، ورفعه حتى رآه الناس، ثم أفطر صلى الله عليه وسلم، فقال المفطرون للصوام: أفطروا، فأفطر الناس. في بعض روايات بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما أفطر أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أناسا لم يفطروا بعد، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، فأفطر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فأفطر الناس. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر في السفر، يعني ثبت أنه صام وثبت أنه أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا هو الفقه، وهذا أخذه من مجموع فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، وتأتي معنا إن شاء الله المسألة. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
هذا في الحديث كما ذكرت لكم إثبات الصوم لكن للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس الذين معه كانوا مفطرين، فهو صائم عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة، وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر فيه سعة، وأن الناس إذا سافروا سوف ينقسمون، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يعيب بعضهم على بعض، وهذا هو الفقه الذي بإذن الله عز وجل تسلم به النفوس ولا يصيبها ما يصيبها، حتى إن البعض ينكر على أخيه المسلم وهو عنده من الأدلة القطعية الدالة على فعله وأنه على خير، ويستدل على فعله بخير، ومن ذلك الإفطار في السفر. فتجد بعض الناس يشدد في هذه المسألة على بعض الصائمين، خاصة إذا كانوا في مثلا مركب مريح، كأن يكون هؤلاء سافروا في طائرة، فتجد من الناس من يشدد عليهم ويقول هذه المسألة مسألة قديمة لما كان الناس يعانون من الحر ونحو ذلك، والآن والحمد لله نحن في زمن الإنسان لا يحتاج لهذا، وهو يعيش في رخاء وراحة، فعليه أن يصوم ويلزمهم بالصوم. هو لو قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال ذلك قبله النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة بن عمرو الأسلمي عندما قال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا هو الفقه، أن تقول إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والناس كلهم الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مفطرين إلا هو صلوات ربي السلامه عليه، وهذا إثبات للحال، أي إثبات لأن أنه صلى الله عليه وسلم سافر ومع سفره كان صائما صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز السفر وعلى جواز الصوم في السفر، وأن يبقى المسافر على صومه. وعبد الله بن رواحة، والناس ليسوا في درجة واحدة من التحمل، تحمل الصوم وشدة الحر، فالناس ليسوا في درجة واحدة، فمنهم المريض ومنهم الصحيح ومنهم القوي ومنهم الضعيف. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر.
وهذا الحديث فيه إنكار على من صام، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجالا قد اجتمعوا حول رجل، ورأى زحاما صلوات ربي وسلامه عليه، ورجلا يعني رأى رجلا قد ظلل عليه، يعني الناس اجتمعوا عليه ووضعوا عليه ما يضلله عن الشمس، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، أي أنه صام فسقط، اشتد عليه الأمر فما استطاع أن يتحمل الصيام فسقط، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا إنكار لحال هذا الساقط الذي سقط نتيجة السفر ونتيجة الصوم في السفر، فلما كان السفر قطعا من العذاب وكان في السفر غالب المشقة، وكان هذا السفر مصحوبا بالصوم فيه، عندها ما استطاع أن يتحمل فسقط، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه فعله ذلك. نعم.
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وهذا إخبار عن حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفقه الصحابة، وأنهم كانوا على فقه عظيم وعلم غزير وعلم دقيق، حتى إنهم كانوا يسافرون مع بعضهم البعض قال فلم يعب الصائم على المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، وهذا يحمل على أنهم ما رأوا على الصائمين مشقة، يحمل على أنهم ما رأوا على الصائمين مشقة، لأن الحديث الأول عاب النبي عليه الصلاة والسلام على الصائم حاله وقال ليس من البر الصوم في السفر، وهنا يقول فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأن المفطرين لم يروا على الصائمين مشقة، ولم يروا بأن الصائمين قد تأثروا من صيامهم. وهذا يحمل والله تعالى أعلم أن السفر لا يكون في حال، فقد يكون في حال دون حال، ففي سفر قد يكون في حر شديد، والسفر قد يكون في برد، والناس إذا سافروا في الحر قد لا يتحملون ذلك، وإذا سافروا في البرد لا يتحملون ذلك. فالأول لما كان في سفر وكان فيه حر أفطر الصحابة، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة، والرجل لما كان في السفر واشتد عليه ذلك فإنه سقط، وهؤلاء الصحابة سافروا، ومنهم من أخذ بالرخصة ومنهم من أخذ بالعزيمة، ولم يعب بعضهم على بعض لأن المفطرين لم يروا على إخوانهم الصائمين ما يوجب إلى انتقادهم في ذلك، فلو رأوا أنهم سقطوا مثلا من شدة الصوم لأنكروا عليهم ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس من البر الصوم في السفر. عندها تأتي معنى المسألة، وهي مسألة الصيام في السفر. أولا أجمع يا إخوة الأئمة الأربعة على أن من سافر وصام في سفره انعقد صومه، وأن صومه صحيح، وأنه يجوز له أن يصوم في السفر. فهذا من حيث الأصل أن الأئمة الأربعة مجمعون على أن من سافر وهو صائم فإن صومه صحيح ويعتد به، وما فعل محذورا شرعيا. ثم اختلفوا فيما بينهم ما هو الأفضل في حق المسافر، هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ فهل الأفضل المسافر إذا سافر وهو صائم يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ جمهور العلماء على أن الأفضل للمسافر إذا سافر وهو صائم أن يفطر، والحنابلة رحمة الله عليهم على أن الأفضل للمسافر إذا سافر وهو صائم أن يصوم. استدل الجمهور بالأصل أن الله عز وجل أوجب الصيام كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقالوا هذا أمر واجب والصيام واجب، فالأخذ بالعزيمة مقدم على الأخذ بالرخصة، والفطر في السفر رخصة، والأمر بالصيام عزيمة، فالعزيمة مقدمة على الرخصة. واستدلوا كذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ثبت عنه كما مر معنا قبل قليل أنه سافر وهو صائم صلى الله عليه وسلم وأتم صومه ولم يفطر. وكذلك استدلوا بفضل الزمان، فقالوا إن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره، واستدلوا كذلك بإبراء الذمة، فقالوا إن المسلم إذا صام في رمضان وكان في سفر وصام في رمضان أبرأ ذمته من الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. وأما الحنابلة فاستدلوا بحديث، ومنها هذا الحديث الذي معنا قرأناه قبل قليل، ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الصائم، أنكر عليه صومه، ولذلك قالوا إن الفطر في حق الصائم مقدم، إن الفطر في حق الصائم مقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الصائم الذي صام وقال ليس من البر الصوم في السفر، وقالوا إن الأخذ برخص الله عز وجل مقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأخذ برخص الله عز وجل هو عبارة عن الصدقة، تصدق الله عز وجل بها على عباده. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن في المسألة تفصيل، أن في المسألة تفصيلا، فلذلك يقال الأفضل وعدم الأفضل على حال، على حسب حال الصائم. فإذا تضرر الصائم أولا من حيث الأصل كما ذكرت، هذه مسألة مجمع عليها أن الأصل الجواز، لكن إذا تضرر الصائم من سفره، إذا تضرر الصائم من صومه في سفره، فإن الأفضل في حقه أن يفطر، فإن الأفضل في حقه أن يفطر. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. إذا تضرر الصائم من صومه في سفره فإن الأفضل في حقه أن يفطر. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، لأن هذا تضرر من الصيام، فلما تضرر قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. ولهذا نقول لشخص سافر وهو صائم ووجد مشقة من الصوم، نقول الأفضل لك أن تفطر. وكذلك إذا وجدت مصلحة، إذا وجدت مصلحة، فإذا قام بهذه المصلحة وهو مفطر أنجزها على أتم حال، لكن لا يستطيع أن يقوم بهذه المصلحة وهو صائم. ويحمل على ذلك حال الصحابة لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أفطر ومنهم من بقي صائما، فقام المفطرون وخدموا الصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كأن يسافر مع شخص وربما يكون شابا جلدا قويا، لكن يسافر معه أبواه فيقوم بخدمتهما، ونحو ذلك من المصالح المتعلقة به أو متعلقة بوالديه أو متعلقة بأولاده وزوجه وأقربائه وصحبته الذين هم معه، فيرى من نفسه أنه لو أفطر لقام بتلك المصلحة على أتم حال، ولو بقي على صيامه قد ينقص ذلك من الأشياء التي ممكن أن يفعلها وربما لا يستطيع أن يفعلها. فمثل هذا يقال له الأفضل أن تفطر. وإذا كان ليس هناك موجبا للفطر، لا في تحقيق مصلحة ولا في درء مفسدة، فنقول الأصل هو الجواز، وتبقى مخيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا عرفنا هذا الحكم أن المسافر إذا سافر وهو صائم أنه مخير، وأما الأفضلية فعلى حسب ما يترتب على ذلك من مصالح أو أنه يترتب على صيامه من مفاسد، فعندنا نقول الأفضل كذا أو الأفضل كذا، ولا تستطيع أن تعمم وتقول الأفضل هو كذا مطلقا، ولا تستطيع أن تقول الأفضل يفعل ضد كذا مطلقا، لأن الأحاديث جاءت منوعة وجاءت على اختلاف، فمنها من أيد الصيام في السفر، ومنها من أنكر على الصائم الذي صام وهو في سفره، ومنها ما خير. ولهذا يجمع، والجمع ما دام ممكن فهو الأفضل، ويمكن الجمع بين هذا الحديث، ويوجه كل حديث على ما يدل عليه، ويصبح المسألة مختصرة كالآتي: الأصل التخيير، أن المسلم إذا سافر هو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أما الأفضل في حقي على حسب ما يترتب على ذلك من مصالح أو أنه يدرأ مفاسد تلحق به أو تلحق بغيره، مثل أن يكون مصابا مثلا بمرض، فلو أنه صام شق عليه ذلك في السفر، تفاقم الأمر عليه، تفاقم المرض، ربما يصاب ببعض الأشياء، نقول الأفضل في حقك أن تفطر. والله تعالى أعلم. نعم.
باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. باب: فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: فدية طعام مسكين، قال: هي منسوخة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الآية في قول عز وجل: فدية طعام مسكين، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عمر رضي الله عنهما هي منسوخة، ويقصد بذلك هي منسوخة أي منسوخة التخيير، لأن المسلمين كانوا في بداية الإسلام كانوا مخيرين بين أمرين، بين الصوم وبين الإطعام، ولهذا قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا فيه تخيير، يعني إن شئتم فصوموا وإن شئتم فأطعموا. فقال هي منسوخة أي منسوخة التخيير، فنسخت بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبحت منسوخة التخيير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما هي باقية، يعني الحكم باقي في الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرأة المرضعة، هي الحكم باق يعني غير منسوخ، إنما نسخ الحكم في حق الصحيح المقيم، نسخ الحكم في حق الصحيح المقيم. المسافر قد مر معنا الآن مسألة المسافر وأنه مخير، وكذلك المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا أعطاهم الله عز وجل هذا الحق، لكنها بقيت محكمة في حق الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، فعندها يعدل إلى الإطعام. وكذلك في حق المرأة الحامل والمرأة المرضعة، إذا خافت على نفسها الحامل أو خافت على جنينها، أو خافت المرضعة على جنينها، لأن الصوم يضعف الجسد، وربما يترتب على هذا الصوم مضرة لجسدها ويتضرر الجنين الذي في بطنها. وكذلك إذا صامت قل اللبن ويتضرر الرضيع بذلك، فهي تفطر وعليها أن تطعم، إذا كان بالنسبة للشيخ الكبير هذا واضح، وأما بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل لها أن تفطر، لكن عليها القضاء فيما بعد. وكذلك المرأة المرضع لها أن تفطر في رمضان، لكن عليها القضاء فيما بعد. وأما الشيخ الكبير فهو لو أفطر لا يستطيع أن يقضي بعد ذلك، لأنه لا يتحمل الصوم، فيعدل إلى الإطعام. ولهذا في قوله رضي الله عنه في قوله هي منسوخة يحمل على التخيير في بداية الإسلام، وكذلك كما بينت أن القضية ليست على ظاهرها أن الآية منسوخة من كل وجه، إنما هي في حق يعني منسوخة في حق الصحيح المقيم، فعليه أن يصوم وليس مخيرا بين الصيام والإطعام. نعم.
باب متى يقضى قضاء رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيه مسألة وهي مسألة اجتماعية تتعلق بالحقوق الزوجية. عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقيها عالمة، تربت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولازمت النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت للأمة علما عظيما، وهي تعلم بأن الله عز وجل خير الصائم إذا أفطر في قول عز وجل فعدة من أيام أخر، ولذلك كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع، لاحظ فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيه مسائل دقيقة جدا في غاية الدقة متعلقة بالحقوق الزوجية، وهذا عائد إلى فقه تلك المرأة العظيمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على العلم والفقه. هي تستطيع من حيث القدرة الجسدية تستطيع ذلك، لكنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لأمرين: الأمر الأول للقيام بحق النبي عليه الصلاة والسلام خلال السنة بكاملها من شوال إلى شعبان، من بعد رمضان إلى شعبان، وكل ذلك تؤخره لكي تهيئ نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وأخرته لشعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الثاني، كان يكثر من الصوم صلى الله عليه وسلم في شعبان، فهي انتهزت صيام النبي عليه الصلاة والسلام وإكثاره من الصوم في شعبان، فصامت في تلك الأيام، صامت في شعبان، أخرت القضاء إلى شعبان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مكثرا للصوم فيه، فلا يكون له حاجة في نسائه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق فيما بين الرجل وزوجته من الأمور الخاصة. وفيه إشارة على أن المرأة ينبغي أن تراعي حق زوجها، وهذا يدل على فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت عائشة وكذلك بقية أمهات المؤمنين كل واحدة منهن تصلح نفسها وتهيئ نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها رضي الله عنها وأرضاها ما كانت تصوم، حتى قيل إنها كانت لا ترى صيام النافلة قبل الفريضة، فهي تعلم بأنه عليها فريضة قضاء، ولذلك قيل إنها ما كانت تتنفل، يعني ما كانت تصوم مثلا الست من شوال، وما كانت تصوم مثلا أيام البيض، ولا كانت تصوم مثلا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء، لأنها إما يحمل ذلك على أنها لا ترى تقديم النافلة على الواجب، فالقضاء قائم في حقها وهي لم تصم القضاء بعد. وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء، هل تقدم النافلة على الفريضة أو لا تقدم، فبعضهم لا يرى تقديم النافلة على الفريضة، والصحيح أنه يجوز، لكن من رأى أنها لا تقدم له وجهه. فكانت من الأشياء التي حمل عليها قولها رضي الله عنها، حمل عليها قولها رضي الله عنه وأرضاه أنها كانت لا ترى تقديم النافلة على الواجب، فالواجب باقي في حقها، ولذلك كانت لا تتنفل بالصيام. وقيل إنها كانت منشغلة بنفسها تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك الرواية الأخرى لمكانه صلى الله عليه وسلم مني، أي أنها قالت كانت رضي الله عنها وأرضاها لا تقضي إلا في شعبان، ثم قالت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني، أي أنها تخشى أن يحتاجها النبي، أن يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته الخاصة ويجدها صائما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، فإنها لو سألته أن تصوم ما ردها، لكنه عليه الصلاة والسلام ما سألته عائشة هذا أولا، وهي تعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلم به من غيره، ومع هذا كانت مجهزة نفسها ومصرحة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في أي حال. لكن عندنا حقيقة هنا مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متزوجا بعائشة فقط، بل كان متزوجا بغير عائشة، ومات عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه لا يأتي عائشة إلا بعد 3 أيام تقريبا أو 4 أيام، لأن سودة بنت زمعة تنازلت عن ليلتها لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عائشة 2 ليلة، فكيف عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني، وهو قطعا صلى الله عليه وسلم سوف يغيب عنها الليلة والليلتين والـ3 ليال، لأنه سوف يذهب إلى بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان عادلا. هنا يحمل على أمرين: الأمر الأول ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على جميع نسائه في كل يوم، يمر على جميع نساء عليه الصلاة والسلام في النهار في كل يوم، وكان ربما قبل وربما لمس عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن يجامع صلى الله عليه وسلم، وهذه مسائل مهمة جدا تتعلق بفقه التعدد. فكان صلى الله عليه وسلم يمر على جميع نسائه في كل يوم يتفقد نساءه، وربما قبل الواحدة منهن، وربما لمسها صلوات ربي سلامه عليه، وربما داعبها، لكنه لم يجامع واحدة منهن في غير ليلتها. ويحمل كذلك على أنها رضي الله عنها وأرضاها في الليلة التي يكون عندها النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم تلك الليلة تكون منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام عندها أمور أخرى تتعلق بزيارة أهلها وشؤونها وحاجاتها، فكانت تقضي هذه الحاجات في الأيام التي لا يكون عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت منشغلة الأيام كلها، إما لأنها منشغلة بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبإصلاح نفسها للنبي وتهيئة نفسها وتزيين نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنها تقضي حاجتها لكي لا تشتغل بها مع وجوده صلى الله عليه وسلم. والذي نأخذه من هنا أن المرأة عليها أن تنظر إلى حال زوجها، وكلما أكرمت المرأة زوجها كانت بمنزلة عظيمة عند ربها سبحانه جل في علاه، فليس هناك قربة تتقرب بها المرأة لربها عز وجل بعد الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليها أفضل من بر زوجها وتحقيق مصالحه وطاعته. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها. فحق الرجل على المرأة حق عظيم، وهذا ليس معناه أن المرأة ليس لها حقا على زوجها، بل لها حقوق كثيرة جدا، فلها حق السكنى ولا حق النفقة، ولها حقوق كذلك حق العشرة الزوجية وحق المبيت، ولكن يبقى حق الزوج. فالمرأة البارة التي تريد ما عند الله عز وجل ينبغي ألا تقدم حقا على حق زوجها إلا حق ربها سبحانه جل في علاه وحق نبيها صلوات ربي وسلامه عليه، ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الزوج أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت المرأة مطيعة لزوجها كان ذلك سببا في دخول جنة ربها سبحانه جل في علاه. وهذا نأخذه من هذا الحديث، حيث كانت هذه الصحابية الجليلة قائمة بهذا الحق، حق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أخرت الواجب، وتأخير الواجب وهو القضاء لأن وقته فيه متسع، فالله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، لكن إذا بقي عليها من الأيام قدر الأيام التي هي عليها قضاء، يعني لو أن امرأة أفطرت 7 أيام في رمضان لعذر لمرض لحيض، فلها أن تؤخر القضاء إلى شعبان، فإذا بقي على رمضان 7 أيام وجب عليها القضاء، حتى وإن مانع الزوج، حتى ولو رفض الزوج، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان كما ذكرت في أمرين، والأمر الثالث أنه لا بد من القضاء في شعبان، لا بد من القضاء في شعبان، فإما أن تقضي في أوله أو في وسطه أو في آخره ولا بد منه، فإذا بقي على قدر الأيام التي أفطرتها فيصبح القضاء في حقها واجبا، فلا بد أن تقضي في شعبان. ولو أنه أخر القضاء إلى ما بعد رمضان، إذا أخر القضاء إلى بعد رمضان، أحيانا الشخص يكون عليه قضاء مثل هذه الأيام فلا يقضيها ويؤخر القضاء إلى بعد رمضان، فإذا أخر القضاء إلى بعد رمضان ينقسم حاله إلى حالتين: إما أن يكون قد أخره لعذر أو أخره لعدم عذر، مثل الذي مثل عليه قضاء من رمضان فأراد أن يقضي في شعبان فمرض في شعبان فمر عليه شعبان ولم يقضي الأيام التي هي عليه سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة، فمثل هذا لا شيء عليه لأنه أخر القضاء بعذر، فلا إثم عليه ولا كفارة كذلك عليه. والحالة الثانية أن يكون عليه قضاء، سواء كان هذا القضاء نتيجة مرض أو نتيجة سفر، وكحال المرأة الحائض والمرأة النفساء فأفطرت أياما معدودات من رمضان، فلما جاءت شعبان وأرادت أن تقضيها تساهلت، تساهل هو تكاسل في القضاء، قال غدا نصوم بعد غد نصوم، حتى دخل عليه رمضان وهو لم يصم، وهنا أخر القضاء، أخر القضاء عمدا، لأن التساهل هذا هو ضرب من ضروب العمد، فأخر القضاء بدون عذر، فهذا آثم، نسأل الله السلامة والعافية. والقضاء باقي في ذمته، لا بد أن يقضيه. وهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ للعلماء قولا رحمة الله عليهم، الجمهور يقولون لا كفارة عليه، والحنفية يلزمونه، الجمهور يقولون عليه كفارة، والحنفية يقول لا كفارة عليه، والأحوط أن يأخذ بقول جمهور العلماء لأنه مفرط، فعليه الكفارة ويصوم الأيام التي أفطرها، ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. والإطعام كما مر معنا بالبارحة في قصة الرجل الذي جامع أهله، فإما أن يطعم طعاما مستويا أو يطعم طعاما نيا ليس مستوي، فإن أطعم طعاما مستويا ناضجا يطعم ما يكفي المسكين، فعلى قدر الأيام التي أفطرها يطعم من المساكين. فلو أنه أفطر 7 أيام عليه أن يقضي بعد رمضان هذه 7، وعليه أن يطعم 7 مساكين. ولو أنه أفطر يوما أفطر يوما وأخره حتى دخل عليه رمضان، فعليه كذلك أن يقضي بعد ذلك عليه الكفارة. وعلى كل يجب على المسلم أن يقضي الأيام التي هي عليه قبل أن يدخل عليه رمضان، ولا ينبغي له أن يتساهل، لأن الإنسان ربما يتساهل فيموت. ولو أنه مات، افرض أنه مات بعد رمضان، ولذلك قال العلماء إذا أخر القضاء ثم أراد أن يقضي في شعبان لكنه مريض ومات قبل أن يقضي، مات قبل أن يقضي، يعني الشخص قد يصاب بمرض ويموت، عليه قضاء مثلا 3 أيام، عليه قضاء 4 أيام 5 أيام نحو ذلك، فقال نقضيها إن شاء الله في شعبان. فلما جاء شعبان مريض هذا الإنسان ومات من مرضه، فهنا قد مات وهو معذور. ولذلك سوف يأتي معنا إن شاء الله الحديث ونناقش هذه المسألة في قول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الصالحين الصادقين، الله تعالى أعلم. نعم.
باب من مات عليه صوم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
قالت رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم أو من مات وعليه صيام، هذا عام يشمل صيام الواجب بكامله، فيشمل صيام رمضان، ويشمل صيام كفارة، ويشمل صيام النذر. فقولها رضي الله عنه وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام، جاء في بعض الروايات من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، ولهذا ذهب بعض العلماء أن هذا بمثابة القيد، من صام وعليه صيام نذر، وبعضهم أخذ بعموم هذا الحديث وإطلاق هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولهذا قال العلماء من مات وعليه صوم كأن يكون مثلا عليه كفارة كما مر معنا بالبارحة، لو أنه نسأل الله السلامة والعافية جامع أهله في نهار رمضان الماضي ووجبت عليه الكفارة أن يصوم 2 شهرين متتابعين ولم يصم 2 شهرين، أو أنه صام 1 شهر رجب وبدأ في 1 شهر شعبان ومات في 1 شهر شعبان ولم يكمل الصيام، سواء لم يكمله كله أو أنه جاء ببعضه، لأن من جاء بالبعض لم يأتي بالكل، فبقي الشهران كما هما في ذمته. وقد مر معنا بالأمس شرط التتابع، يصوم شهرين متتابعين، فلو أنه صام شهرا وأفطر يوما بين الشهرين عمدا فإنه انقطع التتابع، فلا بد أن يعيد ولا بد أن يبدأ من جديد ويصوم الشهرين متتابعين. والمهم أنه لو أفطر خلال تلك الأيام الماضية وأراد أن يؤخر هذا الصوم الذي هو عليه إلى أيام قبل رمضان ثم مات، وهنا أجمع الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أن من مات بعذر، يعني مات مريض مثلا ولم يستطع أن يأتي بالصوم الواجب عليه، فإنه لا شيء عليه، لا يصوم عنه وليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يريد أن يصوم لكن الله عز وجل ابتلاه بمرض فمات في ذلك المرض، فلا شيء عليه ولا يصام عنه. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا يحمل على الشخص الذي ترك الصيام حتى مات، ترك الصيام حتى مات بدون عذر، ترك الصيام حتى مات بدون عذر. أما من دهمه العذر ولا يستطيع أن يصوم وترك الصوم ليس يعني زهدا فيه، إنما لأنه لا يستطيع أن يصوم، فقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يصوم. البعض يقول يطعم، لكن هذا في حق من علم بحال نفسه، يعني مثلا الشخص عليه الصوم من رمضان الماضي ثم يبتلى مثلا بفشل كلوي صلى الله عليه وسلم العافية بعد رمضان، وقد أفطر 7 أيام 10 أيام من رمضان، فبعد المراجعات ونحو ذلك تبين له حاله أنه لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم السنة المقبلة ولا التي بعدها ولا التي بعدها، ما يدري عن حاله، قد يصوم بعد 10 سنين ونحو ذلك. وهنا يقال له اعدل إلى الإطعام. فهذه المسألة ليست المسألة التي نناقشها، المسألة التي نناقشها أنه عليه صوم لكنه مع كونه يريد أن يصوم مريضا ثم مات، أو مات فجأة وبقي في ذمته الصوم، بقي في ذمته الصوم لكنه ابتلي بمرض ومات معذورا. أما الحديث الذي معنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي أنه ترك هذا الصوم، فهل يصوم عنه وليه أو لا؟ قال بعض العلماء إذا كان هذا الصوم هو صيام نذر فقط يصوم عنه وليه، وأما إذا كان غير صيام النذر فلا يصوم. وقال بعض العلماء بل يشمل كل الصوم، وهذا لعله أقرب، أن من مات وعليه صوم واجب سواء كفارة أو من رمضان أو نذر صام عنه وليه، لأن الصيام الواجب دين لله سبحانه جل في علاه. ويأتي ما يؤيد هذا في قول عليه الصلاة والسلام للمرأة فدين الله أحق أن يقضى، لأنها قالت إن أمي ماتت عليها صيام فهل أقضيه؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ولهذا نقول هو دين تعلق برقبة هذا الميت الذي مات، دين تعلق في ذمته، فعلي الولي أن يصوم عنه. ثم قال العلماء المقصود بالولي هنا القريب، وسواء كان هذا القريب يعني من العصبة أو من غير العصبة، من الرجال من النساء، وقيل هذا هو التعبير عن الأصل، ولا مانع أن يصوم غير الولي، فلو صام عنه صاحبه، لو صام عنه صديقه، لو صام عنه جاره فلا بأس بذلك، لأن المقصود هو إبراء الذمة، المقصود هو إبراء الذمة، والأولى بإبراء ذمة القريب هو القريب، الأولى بإبراء ذمة القريب هو القريب، لأن الغنم بالغرم، فالقريب يغنم من هذا الميت، أي أنه يغنم تركته، فلو أنه مات وترك تركه فإنه يرثه، كذلك لو أنه مات وعليه دين بينه وبين الله عز وجل فإنه يتحمله، ولذلك يقال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
باب من مات وعليه صوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى.
من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه، هذا عليه مذهب الشافعية، عفوا، عليه مذهب الشافعية، والجمهور يقولون يطعم ولا يصوم كما مر معنا. وأما الحديث الذي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، ما حدد، ما قال صوم شهر ندرته، ما قال صوم شهر من رمضان. وكذلك قصة المرأة الأخرى التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. حتى ولو جاء في بعض الروايات أنه صوم ندر، نقول إن في الحديث ما يشير إلى العموم في قوله فدين الله أحق أن يقضى، فالندر دين، وكذلك الصوم الواجب دين. لكن بعض العلماء لهم مدخل في ذلك فيقولون الصوم الواجب هو حق لله عز وجل، وحقوق الله تسقط، يسقطها الله عز وجل عن العبد إذا لم يكن متعمدا في تركها. وأما النذر فهو ألزم نفسه بذلك، ومع هذا يقال حتى لو أنه ألزم نفسه بذلك يكون الحق باقيا لله سبحانه جل في علاه. فمن نذر أن يصوم شهرا فلمن هذا الشهر؟ هل هو للعباد أم لرب العباد؟ هو لله سبحانه جل في علاه. ولهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحكم عام، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه على الصحيح. وعلى قول جمهور العلماء ليس واجبا عليهم الصوم، لكن يطعمون عنه، يخرجون من تركته ومن ماله، من مات وعليه الصوم ينظر إلى ماله ويخرج من ماله وتركته الإطعام، كم عليه؟ قالوا عليه شهر، كم عليه؟ قالوا 20 يوما، فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعمون عن كل يوم مسكينا كما مر معنا بالبارح. وبعض العلماء يقول يصوم وهم الشافعية، وهذا لعل أقرب أولى لظاهر النص، ومن أخذ بقول جمهور العلماء لا بأس عليه. مع هذا يعني لو أن الإنسان أبرأ ذمة الميت وصام عنه لعله إن شاء الله يكون آخذا بظاهر هذا الحديث وتبرأ ذمته. نعم.
باب متى يحل فطر الصائم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
هذا هو تحديد يا إخوة وقت الإفطار، وقد مرت معنا هذه المسألة. والمقصود من هنا هو التعجيل بالفطر، وأن الإنسان لا يشتغل بغيره فيفطر، وهي السنة، وهي أحب إلى الله عز وجل من الاشتغال حتى بالعبادة بالدعاء ونحو ذلك. ومثل ما يفعل الإخوة الآن مثلا الاشتغال بتفطير الصائمين ومثلا فرش السفر ونحو ذلك، والفطر لا يؤخر الإنسان، بإمكانه أن يفطر وهو يفعل أشياء كثيرة، يعني يأخذ رطبة أو يأخذ تمرة واحدة ويضعها في فمه، وبإمكانه يقوم بعمله، بإمكانه أن يفطر الصائمين، لكن لا يؤخر الفطر فيصيب السنة بذلك، وهذا أفضل وأحب إلى الله عز وجل. نعم.
باب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، المعنى واحد، وقد مر معنا هذا الحديث، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قيل السر في ذلك هو حرصهم على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تزال الأمة بخير ما حرصت على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعجيل الفطر، لأن تأخير الفطر ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء.
عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني كان عليهم غيم وظنوا بأن الشمس قد غربت فأفطروا، فلما أفطروا تجلى النهار. وهذا يظهر أحيانا للشخص، يعني يأتي غيم فتختفي عليه الأمور ولا يدري أدخل الليل أم لا. والناس حالهم ليس كحالنا الآن، الآن لا تخفى علينا الأمور، عندنا الساعات وعندنا التوقيت، بإمكان الشخص أن يرجع إلى التوقيت ويعرف بأن الوقت قد دخل أو لا، ولا يلتبس علينا الأمر في هذا الزمن. لكن في زمنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم تكن عندهم الساعات، ولذلك لما جاء الغيم انتظروا ثم بنوا على غالب الظن بأن الشمس قد غربت فأفطروا، فلما أفطروا ظهر لهم النهار وطلعت الشمس، وتبين لهم بأنهم قد أفطروا في النهار قبل غروب الشمس. ولهذا قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. هذا يسميه العلماء استفهام، إنكار محذوف الأداة، أي لا بد من قضاء، لا بد من قضاء. بل جاء في رواية أبي الدرداء لا بد من القضاء، لا بد من القضاء. ثم اختلف العلماء رحمة الله عليهم في وجوب القضاء من عدمه، يعني لو أن الآن الناس جاءهم غيم فأشكلت عليهم الأمور، وقلت هذا يا إخوة في هذا الزمن بعيد، قد يوجد في بعض مثلا الأماكن الذي ليس عندهم توقيت، أما مع وجود التوقيت معروف الآن المغرب متى يؤذن عندنا مثلا، الآن مثلا 7:03، فلو أن مثلا شخص قال أريد أن أفطر 6:30، لماذا يقول غيم؟ ممكن الآن غربت الشمس، قلت سبحان الله غربت الشمس عندنا، نعم غروب الشمس نراها بالعين وعندنا توقيت يدل على وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس الذي نعرفه بالتوقيت لم يحن بعد، فكيف تقول الآن يعني أريد أن أفطر لكن ما عنده توقيت؟ فإذا وجد في مكان ما لا توقيت فيه وليس عندهم ما يستدلون به على غروب الشمس وأنها تغرب في الوقت الفلاني، نعم يأخذ بذلك. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، يعني اختلف العلماء هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، فجمهور العلماء قالوا يجب القضاء، يجب القضاء. وهذا له أحوال، مثل شخص الآن يقوم أحيانا مندهشا، يكون مثل نام بعد العصر ويقوم مندهشا ومباشرة قبل أن يتأكد من الوقت الذي هو فيه يظن بأنه قد غربت الشمس وقد أذن لصلاة المغرب، فيذهب ويأكل أو يشرب قبل أن يسأل شخصا وقبل أن ينظر إلى الوقت ونحو ذلك، ثم يسأل بعد ذلك قال أنا يعني ظننت أنه كذا وظننت أنه كذا، فهذا بإمكانه أن يتأكد من التوقيت لأنه مفرط، بعكس الذي أكل ناسيا، وهذه مرت معنا المسألة، مسألة من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا هو لا يستشعر شيئا، أما هذا قام وهو لا يدري في ليل أو في نهار ثم أكل دون أن يستبين، بإمكانه أن يستبين، بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن ينظر إلى التوقيت، بإمكانه الآن يشغل أجهزة تدل على الوقت، كل هذه موجودة في هذا الزمن، فلا وجه لعذره بل يلزمه الضمان، عليه أن يضمن، فإذا أكل أو شرب قضى هذا اليوم الذي أفطر فيه. لكن نحن نتكلم عن أصل المسألة، أنه حدث هذا الأمر في مكان ما لا يمكنهم أن يستبينوا ثم أفطروا، وبعد أن أفطروا تبين لهم أنهم أفطروا في النهار، مثل الآن، وهذا يحصل حقيقة بكثرة، شخص يقوم في الليل ويريد أن يأكل ويأكل قبل أن ينظر في الساعة ونحو ذلك، فبعد أن أكل أو شرب تبين له أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، هذا أكل في النهار، فعليه أن يقضي هذا اليوم. ولا نقول الأصل أنك أكلت في الليل، نعم الأصل أنك أكلت في الليل، هذا للشخص الذي لا يستطيع أن يستبين من حاله. شخص قام في الليل ليس عنده ساعة وليس عنده أشخاص يسألهم ولا أحد يدله على الوقت، فقام في الليل فبنى على غالب الظن، فظن أن الفجر لم يدخل وقته بعد، فأكل وشرب، فلما أكل وشرب ظهر له بعد ذلك أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر. أما من يستطيع أن يستبين والساعة بين يديه، والجوالات الآن موجودة والتوقيت معروفة، وكل تقريبا توقيت العالم أحيانا كلها موجودة حتى عند الشخص في جواله موجودة، حتى أنه لو ذهب لأي بلد من البلدان يستطيع ببرنامج معين أن يعرف توقيت هذا البلد ومتى تغرب الشمس فيه وما هي أوقات الصلوات الموجودة، الصلوات الخمس معروفة هذه. فيكون هذا حقيقة ضرب من ضروب الاستهتار والتفريط، مثل الذي يأتي الآن إلى بلد ما وينزل مثلا في شقة أو ينزل في فندق أو نحو ذلك، ولا يسأل صاحب الفندق ولا يسأل صاحب الشقة ولا يسأل الناس الذين أقام عندهم، ويصلي، ثم لما صلى الصلاة تبين أنه صلى إلى غير القبلة، تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، نقول عليك أن تعيد الصلاة. قال أنا اجتهدت، نقول هذا ليس مكان اجتهاد، بإمكانك أن تستبين وتعرف حقيقة القبلة عن طريق سؤال الناس والنظر في مساجد المسلمين. ولهذا قالوا إذا كان يمكنه النظر إلى المحارب وينظر إلى مساجد المسلمين فإنه يستدل على القبلة بها، وعليه أن يسأل الناس، فهذا هو وجه تفريط. ولهذا يقال في مثل هذا إذا كان قد بان له أنه أكل في النهار وكان مفرطا فعليه القضاء، والله تعالى أعلم. عليه القضاء لأنه أكل مختارا، كما قال ابن قدام رحمه الله في المغني، قال لأنه أكل مختارا متعمدا، أكل مختارا متعمدا، ما أحد أكرهه على الأكل، وهو تعمد أن يأكل في هذا الوقت، فأكل مختارا متعمدا، فلا وجه لعذره، فلا وجه لعذره، بعكس الناس أكل ناسيا أو المكره، أكل مكرها، فهذا أكل مختارا متعمدا، ولذلك نلزمه بالقضاء. وكذلك إن الروايات عن عمر رضي الله عنه أرضاه ليست على وتيرة واحدة فاختلفت، فبعضها جاء أن عمر رضي الله عنه أرضاه قال لا نقضي، وبعضها أثبت القضاء رضي الله عنه أرضاه وقال الأمر الخطب يسير يوما بيوم، فدل ذلك على أن الأمر من حيث الأصل إبراء الذمة فيه، وهو أحوط، القول هذا فيه حيطة، فيحتاط الإنسان لنفسه، ويوم ومثله لا يبقى الإنسان في شك فيقضي هذا اليوم، فإذا قضاه ارتاحت النفس واطمأنت النفس. وينبغي الإنسان يقضي أحيانا بالكمالات، فما دام الدليل ليس واضحا على العذر، الدليل ليس واضحا على العذر، فعليه أن يحتاط خاصة في العبادة، ولهذا يقال في حقه عليه أن يقضي هذا اليوم، لكنه لا يأثم إن شاء الله، لأنه بناء على اجتهاد فيما يمكنهم الاجتهاد، كحال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله تعالى أعلم. نعم.
باب صوم الصبيان. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في مسألة صيام الصبيان، وإن كان يعني مسألة فمن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، هذه مرت معنا المسألة في صوم يوم عاشوراء، لكن الشاهد معنا في قولها وكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، لأن صيام يوم عاشوراء كان في حقهم واجبا في بداية الإسلام كما مر، وكذلك رمضان واجب، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وهذا فيه الحديث فيه أهمية تربية الأبناء على الطاعة وعلى العبادة. أما التربية على الصلاة فهي ثابتة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا أمر تعويد وتربية، فيعود الطفل من صغره على الصلاة، فيطلب منه أن يصلي في البيت. ولذلك جاء الندب إلى صلاة النافلة في البيت، وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فأفضل حال النافلة أن يصليها المسلم في بيته لكي يراه أهله وأولاده ويتعلمون منه كيفية الصلاة، خاصة إذا كان صاحب علم وعلى خير وعلى سنة، فإن الابن ينظر في والده ويطبق ما يراه، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. فينظر الابن وهو صغير كيف يسجد والده، حتى إن بعض المسائل الخلافية تجد إن الابن يأخذها من والده وهو لا يعرف الفقه فيها ولا يعرف الخلاف، هل يسجد ويقدم اليدين أو يقدم الركبتين، هل يضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، أو غير ذلك من المسائل الخلافية. إنما نشأ على ما يرى وتعلم من والده كيفية الصلاة بما رآه منه، ثم يعوده والده تعويدا أكثر من ذلك إذا بلغ السابعة ويصطحبه معه للمسجد. وفيه إشارة على أن الأبناء لا ينبغي أن يصطحبهم الشخص للصلاة في المساجد إلا إذا فهموا وما يراه المسلم الآن ويسمع به من أحوال الصبية ولعبهم وتلاعبهم كذلك في الصلاة وضحكهم ونحو ذلك. والله يخشى على الوالد أن يكون مرتكبا للإثم لأنه يؤذي بذلك المسلمين. قد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حتى إنك أحيانا ترى الصبية قد صف بعضهم إلى بعضهم يتضاحكون وفي الصف الأول في الصلاة، لأنهم صغار في السن، حتى بعضهم لم يصل السادسة ولم يصل الخامسة من عمره، ويكون والده قد اصطحبه معه من باب العاطفة والحنان. العاطفة في مكانها يا إخوة، والرحمة في مكانها. وهذه البيوت بيوت الله عز وجل، ينبغي أنها تعظم، ينبغي أن تعظم. وإذا بلغ السابعة يأخذه معه ويجعله إلى جانبه، يجعل الوالد ولده إلى جانبه ولا يمكنه من اللعب، ويعيب عليه بعض ما يراه منه ويسمعه منه بعد ذلك. وهذه مسألة التعويد ومسألة التربية، لأنه يهيئه بعد ذلك لأمر عظيم وهو القيام بهذه الفريضة العظيمة. هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستطردوا هذا في العبادة الأخرى في الصيام وهو الذي معنا. ولذلك كانوا يعودون أبناءهم على الصوم، فكانوا يعطونهم اللعب، ويرتهي الطفل بتلك اللعبة عن الأكل والشرب حتى يحين وقت الفطر. وهذا يحمل على كون الصبي لم يصل إلى درجة المشقة. أما إذا وصل إلى درجة المشقة فهذا نوع تعذيب، ولا يجوز له أي للوالد أن يعذب ابنه، لأن الصوم في حقه ليس واجبا فهو غير مكلف، فلا يجوز له أن يعذبه، لأن بعض الآباء يصل إلى درجة التشدد في هذه المسألة، وربما يكون هذا الطفل غير متسحر، لم يتسحر، ويجد مشقة عظيمة، ومع هذا يريد أن يشغله بأي أشياء، لكن على حساب صحته وعلى حساب كرهه حتى للعبادة. لكن إذا بدل الأسباب وأخره معه في السحور ثم جعله ينام متأخرا، فإذا استيقظ مثلا صلى الظهر وصلى العصر أشغله بأشياء أخذه معه ونحو ذلك، حتى تغيب الشمس ويفطر ولم ينتبه للوقت، فهذا جيد. ومتى ما وجد منه أنه يحتاج للفطر مكنه من الفطر ولا بأس في ذلك، لأنه ليس واجبا في حقه الصوم. وأما مسألة اللعبة كما أشارت رضي الله عنها وأرضاها، قالت العهن، وهذا يدل على ما كان موجودا في زمنهم، فاللعب فيها تفصيل. فاللعب المحرمة لا تجوز، ولا ينبغي الحقيقة أن يعود الأبناء على اللعب المحرمة. ومما طرأ في هذا الزمن من اللعب التي تؤثر في الطفل تأثيرا عظيما بكلام أهل الاختصاص في ذلك، تمكينه من ألعاب الإلكترونية، مثل تمكينه من النت أو تمكينه من الجوال، والدخول في الألعاب، ألعاب العنف ونحو ذلك، حتى يتعود الطفل على ما يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه. وربما طبق ذلك في بيته مع إخوته، فأصبح هذا الطفل قد اكتسب تلك الأخلاق السيئة بما يراه. وتكون بعض اللعب متلفة حتى للذاكرة، ومتلفة حتى للذكاء، وحتى لملكة الحفظ. فتجد بعض الأطفال الآن يصاب بشيء يسمى التوحد، الانطواء، يريد أن ينطوي بنفسه وعلى نفسه ويكون لوحده ويتابع هذه اللعب، وهذا ليس مقصودا، بل هذا مضرة، إنما يشغله بما ينفعه. والناس الآن حقيقة إلا من رحم الله عز وجل أخطأوا في هذا الطريق خطأ عظيما بينا، وأضروا بأولادهم ضررا بليغا، حتى إن المعلمين القائمين على تدريس الأطفال الصغار وجدوا ذلك واضحا على هذا الجيل في هذا الزمن. ولما قارنوا هذا الجيل بالجيل المتقدم الذين تقدموا، وجدوا هناك فرقا كبيرا بين الجيلين. جيل تربى على مجالسة كبار السن والاستماع منهم وأخذ الفائدة وصحبة الأخيار ونحو ذلك، مع جيل تربى على النت وتربى على المقاطع وتربى على الألعاب الإلكترونية ونحو ذلك. فإن الجيل هذا إلا من رحم الله سبحانه جل في علاه فقد أشياء كثيرة متعلقة بالأخلاق، واكتسب أشياء كثيرة متعلقة كذلك بالأخلاق السيئة، فأصبح بعض الأطفال طفلا عدوانيا نتيجة ما تربى عليه. وصدق الشاعر عندما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. وليعلم المسلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك، وليس كما يفعله بعض النساء تريد الفكاك من ابنها فتضع الجوال بين يديه، المهم أنه يشتغل عنها ولا يشغلها، وربما اشتغل في أشياء مضرة جدا، وربما بعد ما يكبر بعد ذلك اشتغل في أشياء محرمة، والسبب في ذلك خيانة الوالدين. والله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسلم لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته من تربية أولاده إلا إذا بذل وسعه في ذلك واجتهد. ولا يظن الظان أن هؤلاء الأطفال لا يمكن التحكم فيهم، بل إنهم يمكن بإذن الله عز وجل. وكما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. تجد الآن بعض الأطفال على خير عظيم جدا، وإذا تكلمت معه كأنك تتكلم مع رجل كبير، عنده ما يدل على عقليته وما يدل على ما يحتوي في قلبه ويحفظه من الخير العظيم والآداب والأخلاق النبيلة العظيمة نتيجة التربية. وهذه التربية فيها مشقة، ولذلك ترتب عليها دخول الجنة من ابتلي بها بشيء من هذه البنات، فأدبهن ورباهن فأحسن تربيتهن كن له سترا أو حجابا من النار. تحتاج التربية إلى تعب، تحتاج التربية إلى احتساب الأجر عند الله عز وجل. والبديل موجود الحمد لله، بإمكانه أن يأتي مثلا بكتيبات، بمثلا قصص نحو ذلك، أن يمكنه من أشياء طيبة مفيدة، يمكنه من مهارات تنمي فيه مهارة الحفظ، تنمي فيه مهارة الذكاء، مهارة الاستكشاف، مهارة مثلا زرع قيم معينة، قيم الصدق، قيم المروءة، قيم الشجاعة، قيم بر الوالدين. هذه كلها قيم ينبغي أن تزرع في الأطفال، وليست القيم الهادمة للأخلاق والمروءة ونحو ذلك، حتى يصبح الطفل بعد ذلك لا يستفاد منه. فإذا كبر لا يستطيع الوالد أن يحتويه ولا يستطيع الوالد أن يسيطر عليه إلا أن يهديه الله عز وجل له سبحانه جل في علاه. نعم.
باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. باب ما يجوز من اللو. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. وقال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني.
نعم. أكمل البعد كله أقرأه.
باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. باب الوصال إلى السحر. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين. باب ما يجوز من اللو. باب كم التعزير والأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وقال إياكم والوصال مرتين. فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكفلوا من العمل ما تطيقون. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
هذه الأحاديث يا إخوة كلها في الوصال، ومسألة الوصال مرت معنا البارحة ونوقشت هذه المسألة، وقد مر معنا البارحة أحوال الوصال وأحوال الفطر، وأن المسلم بين تطبيق سنة وبين أمر جائز وبين كف عن الوصال. وقلنا إن السنة أن يفطر في بداية وقت الفطر، وهذه السنة لقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وله أن يؤخر الفطر ولا يفطر في بداية الوقت، لكن بشرط أن لا يؤخره على اعتقاد كما مر معنا البارح، فإن أخره على اعتقاد فهو آثم، وهذا طريق المبتدعة الذين لا يرون الفطر إلا بعد طلوع النجم، فهؤلاء مخالفون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفون لقول الله سبحانه جل في علاه ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس، فبمجرد أن تغرب الشمس انتهى النهار، وعلى الصائم أن يفطر. فإذا أخروا ذلك عمدا، إذا أخر المسلم الفطر عمدا ملتمسا الأفضلية، أي أنه الأفضل له أن يؤخره، دخل في البدعة نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا أخره من باب أن في التأخير مندوحة، لكن لا يعتقد الأفضلية ولا يعتقد اعتقادا يخالف به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يؤخر ذلك مع كونه قد خالف السنة، لكنه لا يقال بأنه آثم. فإذا أراد أن يؤخر فله أن يؤخر إلى السحر، فعليه أن يطعم في السحر أو أن يشرب في السحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، وهذا تحديد منه صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنب وعاتب وأدب وعزر صلى الله عليه وسلم المخالفين في هذا. ففي الحديث الأخير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الوصال مرتين، يعني إياكم الوصال إياكم الوصال. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حاله، فقال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فلما أبوا، يعني واصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واستمروا يواصلون، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم عليه الصلاة والسلام، يعني تركهم على ما هم عليه من باب التنكيل والتأديب والتعزير. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب كم التعزير والأدب، كم التعزير والأدب، يعني هذا يحمل على التعزير ويحمل على الأدب. مثل الآن لما تأمر ابنك بشيء ما فلا يطيعك فتؤدبه، تأخذه بنقيض ما أمرته به، فيواصل حول معك في الأمر، بعد ذلك يضعف، فتقول: ألم أقل لك لا تفعل هذا الشيء؟ فهذا يحمل على التأديب. فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخبرهم قال: إني لست كهيئتكم، يعني لسان حال يقول: لا تقارنون أنفسكم، لا تقارنون أنفسكم بي، فإني لست كهيئتكم. قالوا: إنك تواصل، نريد أن نواصل. فتركهم عليه الصلاة والسلام فاستمروا، فواصل بهم اليوم. فلما دخلوا في اليوم الثاني واصل بهم اليوم الثاني صلوات ربي وسلامه عليه، كالمنكل لهم، كالمعزر لهم، كالمؤدب لهم. ثم رأوا الهلال، ولو أنهم ما رأوا الهلال لواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الثالث، لكي يبين لهم صلوات ربي وسلامه عليه قدرته على الوصال، وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من الأول أن تأخذوا بكلامه صلى الله عليه وسلم ونهيه: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. فواصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما، يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم، يعني لو تأخر الهلال ما رأيناه الليلة لزدتكم اليوم الثالث كذلك، لو تأخر لزدتكم كالتنكيل كالمنكل، كما في رواية أخرى كالتنكيل كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا على كل يا إخوة يحمل فعل الصحابة كما أشرت له في بداية اللقاء، لا يحمل على حقيقة المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة هم أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يطمعون في عظيم الأجر، وكان الوقت وقت تنزيل وتشريع، فإذا عرفوا من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد عزم على الأمر انتهوا. ودائما في الغالب تصل إلى الثلاثة، فمر معنا هناك أنه وصل بهم عليه الصلاة والسلام إلى الثلاثة، وهنا اليوم الأول واليوم الثاني، ولو بقي اليوم الثالث لوقفوا رضي الله عنهم أرضاهم، لأنه تقريبا يكون آخر ممكن ما تتضح به الأمور. قالت في العذاب أنه أمهلهم الله عز وجل، قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك يوم غير مكذوب. فالمقصود أن هذا يعني من باب التنكيل ومن باب التعزير ومن باب الأدب. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن قدرته على تحمل الوصال ليس كقدرتهم، وبين لهم كذلك العلة في ذلك، أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وقد مر معنا بيان ذلك في الدرس الماضي، والله تعالى أعلم. نعم.
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان وأبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأبو الدرداء الصحابي الجليل المعروف. فزار سلمان أبا الدرداء، وفيه دليل على مشروعية زيارة الأخ في الله، فيشرع للمسلم أن يقطع المسافة الطويلة ذاهبا إلى أخيه المسلم، لا يريد بهذا السفر إلا أن يزوره في الله سبحانه جل في علاه. وسواء كان سافر لأجل هذا، لأجل هذه الزيارة لأنها مشروعة، أو ذهب إليه في مكان قريب أو مكان بعيد، بشرط النية الصالحة أن يزوره متقربا إلى الله عز وجل بهذه الزيارة. وهذا الأمر يكاد أن يكون مندثرا في هذا الزمن، وفيه أجر عظيم جدا، وإن الله عز وجل يحب مثل هذا الفعل، أن يقوم المسلم بزيارة أخ له في الله لا يريد منه أي شيء، وتكون الزيارة هذه لحبه في الله سبحانه جل في علاه، ليست زيارة القريب. زيارة القريب هذه صلة رحم، وقد يكون هذا الأخ الذي تزوره قريبا، فيجمع الله عز وجل لك بين الأجرين، بين أجر الصلة صلة القرابة وأجر الزيارة في الله سبحانه جل في علاه. وهذا عائد على نية الشخص الزائر ماذا قصد بهذه الزيارة. فإذا كان يحب هذا القريب في الله لأن على خير وعلى صلاح، وزاره صلة وزاره حبا في الله، جمع الله عز وجل له بين الأجرين. وأحيانا تجتمع نيات في عمل واحد، نية الزيارة في الله ونية صلة الرحم، نية الزيارة في الله ونية زيارة الجار، وهكذا. فالمقصود أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه زار أبا الدرداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبينه، فرأى أم الدرداء، فرآها هي امرأة أجنبية متبدلة. المتبدل هو الذي يلبس ثيابا رثة ليست جديدة، كما في حاله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى صلاة الاستسقاء، كما جاء في الحديث خرج متذللا متبدلا، خرج متذللا متخشعا متبدلا، لأن الموطن موطن إظهار الضعف وإظهار الافتقار وطلب الاستسقاء. فلا يخرج المسلم بثياب جديدة مثل خروجه في العيد، لأن يوم العيد يوم فرح، ويوم الجمعة يوم فرح وسرور، وهو يوم عيد المسلمين. في يوم الجمعة يأتي بثياب جديدة ويلبس أطيب الثياب وأحسن الثياب وأجمل الثياب، وكذلك يفعله في يوم العيد. أما إذا خرج للاستسقاء فهو لماذا خرج؟ لم يخرج فرحا، إنما خرج مبينا حاله وضعفه لله عز وجل، وربما يخرج وهو كئيب حزين لما نزل على المسلمين، لأن كف المطر وعدم والقحط وعدم نزول المطر قد يكون بأسباب المعاصي والذنوب، فربما خرج حزينا يفكر في إخوان المسلمين وبلاد المسلمين وما أصابها من القحط العظيم. فخرج عليه الصلاة والسلام متذللا متخشعا متبدلا. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على أم الدرداء وجدها متبدلة، يعني قد لبست ثيابا رثة لم تعتني بنفسها، وهذا ليس كحال حال المرأة، لأن المرأة من حيث الأصل لا تلبس الثياب المتبدلة، قد يفعله الرجل لكن المرأة قل أن تفعل المرأة ذلك إلا لعذر. فأنكر عليها ذلك فقال لها ما شأنك، يعني لماذا؟ هذا ليس من حال المرأة، المرأة في الغالب مهما كان تلبس ثيابا، يعني لأن المرأة فطرة وجبلة تحب الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وهي المرأة. المرأة تحب التزين وتحب أن تتحلى بالحلى بالحلية بالذهب بالفضة ونحو ذلك، تحب أن تلبس الثياب التي فيها نقوش والتي فيها زينة، هكذا حال المرأة. فأنكر عليها ذلك وقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وهذه كناية ويدل على الأدب العظيم، ما اغتابته ولا سبته ولا انتقصته ولا قالت لا يهتم بنا ولا يعرف قدرنا وهذا لا يعطينا حقوقنا، بل عرضت بأشياء وفهمها سلمى رضي الله عنه وأرضاه. قالت أخوك أبو الدرداء، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يريد المرأة، لا يريد أن يجامع النساء، اشتغل بالعبادة حتى أشغلته العبادة عني، هذا لسان حالها يقول، وهذا يدل على الحياء. وكما قيل يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حتى إن المرأة القديمة ولا يزال الناس بخير، لكن فرق بين القديم والحاضر، المرأة في القدم كانت ربما تقف حاجتها في فمها لا تستطيع أن تتكلم بها، والآن ربما تجد الفتاة البكر تتكلم بأمورها وشؤونها بكل تفصيل ووضوح. فهذه المرأة متزوجة ومع هذا كنت ولم تفصح وقالت إن أخاك أبو الدرداء، أو قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قد قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ولهذا كنت بهذا ففهم رضي الله عنه وارضاه، فسكت سلمى رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، أو فصنع له الطعام، صنع له طعاما يعني هو صنعه أو صنع في بيته، فصنع له طعام فقال له كل. هذا يحمل على أحد أمرين، فقال له أي أبو الدرداء قال لسلمان، فقال له أي أبو الدرداء قال لسلمان كل، وقيل فقال سلمان فقال له أي سلمان قال لأبو الدرداء كل، لأنه استفصل من زوجته يعني سألها ماذا تشتكي من، فقالت يعني هو يكثر الصيام ونحي ذلك ويكثر القيام وفي الليل قائم وفي الليل صائم. فلما جاء عرف أنه صائم، فلما قدم الطعام قال له سلمان كل، وقيل بأنه صاحب الدار أي أبو الدرداء فقال للضيف وهو سلمان قال له كل، وكلا الوجهين ممكن، ممكن هذا وممكن هذا، ممكن يكون صاحب الدار أن قال للضيف قال له كل، وممكن أن سلمان رضي الله عنه وارضاه بادره فلما رآه لا يأكل قال له كل، يقوله سلمان له فقال له كل، قال إني صائم فإني صائم فإني صائم، فقال له أي سلمان قال إني صائم ما أنا بآكل، قال له سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل. وهذا فيه طريقة عظيمة جدا لإيصال الأمر، ما أخبره بحال زوجته ولم يقل له أم الدرداء لما جئت قالت وقالت وقالت وقالت، هو يريد أن يوصله إلى شيء معين لكن بطريقة مهذبة ومؤدبة، فقال له لن آكل حتى تأكل. والرجل الكريم إذا نزل به ضيف لا يمكن أن يفعل شيئا إلا ما يرضي به الضيف، ويكون من الأشياء التي أجازها الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقال الضيف وهو سلمى رضي الله عنه وأرضاه ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل. الكريم سوف يأكل مباشرة. والآن ربما يقول بعض الناس يقول له الآخر براحتك، إن أردت أن تأكل فكل، وإذا أردت لا تأكل لا تأكل. وفرق بين الأمرين. هذا نزل في بيتك، هذا ضيف، من إكرامه أن تطيب خاطره. فلما قال له ما أنا بآكل أكل مباشرة ولم يسأل. وفيه كما ذكرت أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه لم يدخل في التفاصيل ولم يخبره بحال زوجه، إنما قال له ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يريد أن يقوم كعادته، يريد أن يصلي، هذا لا يريد الدنيا، هذا في الليل قائم جرد أن يصلي العشاء يقوم، وإذا أصبح النهار صام. فلما جاء الليل صلى العشاء ما نام مباشرة، أراد أن يقوم. قاله سلمان رضي الله عنه وأرضاه نم. لو الواحد الآن قال له شخص هذا الشيء يقول أنت تدخل في أموري الخاصة، يقول له كذا بلسانه ما لك دخل، يعني حتى أموري الخاصة تريد تدخل فيها؟ نم كل، أنت جاء الآن تدخل في أموري الخاصة، مو معقول هذا الشيء. لكن الناس يا إخوة والله لما نقرأ هذا الشيء نقف عليه، نعرف أن الصحابة وصلوا إلى درجة عالية عظيمة جدا جدا من فهم الدين ومن تطبيق الأخلاق والآداب. قال له كل أكل، قام يريد أن يصلي يعبد رب عز وجل، قال نم نام مباشرة، لأنهم يعرفون أن الخلاف شر، وأن هذا الشخص ما طلب منه شيء إلا عنده ما عنده. ليست هكذا، الصحابة يعرفوا بعضهم بعضا. فقال له نم، فلما نام أبو الدرداء. فلما كان آخر الليل قال له سلمان قم، أيقظه، قال قم قم صلي الآن. فقام يصلي أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقام يصلي يعني. فقال له سلمان بعد أن أصبح وصلي الفجر، فقال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه، سلمان على كل من العلماء ومجرب وصاحب خبرة، كان فارسيا ورأى الأشياء والعجائب والغرائب، وجاء مهاجرا ويريد الحق حتى وصل إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وكان رقيقا عند يهودي وصبر واحتسب رضي الله عنه وأرضاه، واكتشف الحقيقة بذاته، وكان صاحب علم قبل أن يسلم، كان صاحب علم. ومما يدل على ذلك أنه ما قرأه عن حال النبي بأنه لا يقبل الصدقة، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء جاء سلمان بطعام وقال هذا صدقة، وهو يعلم قبل ذلك بأنه إذا كان نبيا لن يقبلها، فردها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء من الغد جاء بطعام قال هذا هدية، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عنده علم وصاحب علم قبل أن يسلم، فلما جاء الإسلام زاد خيرا على خير، ففهم هذا الأمر الذي غاب عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل كذلك على أن الصحابة ليسوا في درجة واحدة من الفقه والعلم، فمنهم ومنهم رضي الله عنه وأرضاهم، لكنهم كلهم عدول وكلهم على خير. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الله عز وجل له حق، والضيف له حق، والمرأة لها حق، وليس معنى أن الحقوق يعني محصورة في هذا أبدا، لكن هذا من باب ضرب المثال. الله له حق، صليت الصلوات الخمس، جئت للبيت، اجلس مع أبنائك، اجلس مع زوجتك، ليس كما يفعله البعض الآن، بعد صلاة المغرب يخرج أو من العصر ولا يعود إلى البيت إلا الساعة الثانية مثلا أو الساعة الثالثة ثم ينام، وإذا أصبح ذهب إلى عمله، وبمجرد أن يأتي من العمل يجد أبناءه قد مثلا سبقوا في المجيء وناموا، ويذهب قبل أن يستيقظوا، حتى إن بعضهم لا يرى أبناءه إلا في الإجازة مثل الجمعة أو السبت، وأحيانا حتى الجمعة والسبت له خرجات كثيرة جدا. وعندها نسأل لماذا المشاكل في البيوت؟ المشاكل في البيوت بأسباب تضيع الحقوق، وبأسباب عدم فهم الدين. وبعض الناس يظن بأن الدين على طريقة معينة هو عبادة فقط، وبعض المدن يظن أن الدين هو أن تفعل شيئا دون الأشياء الآخر. انظر هذا التقسيم السلماني من سلمان رضي الله عنه وأرضاه، التقسيم الذي يدل على العلم دل على الفقه. إن لربك عليك حقا وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فإذا أمس الإنسان جلس مع زوجته داعب زوجته، النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الناس وأفضل الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خير الناس وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، كان يداعب زوجته ويلاعبها وقالها قولا وفعلها فعلا صلوات الله وسلامه عليه، وقال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وسابق عائشة رضي الله عنه وارضاه من هذا الرجل الذي سابق زوجته، هذا سيد الناس، سابقها مرتين ليست مرة واحدة، لو حصلت مرة واحدة تقول يمكن هذه مرة يعني يريد أن يلاطفها، مرتين سابقها النبي عليه الصلاة والسلام، مرة هي سبقته والمرة الثانية هو سبقها وقال هذه بتلك، ما نسيها لها صلاة ربي السلام عليه. وهو من عليه هموم الدنيا كلها، عليه هموم الصحابة، هموم هداية الناس، هموم الدعوة، وهموم من مات من أصحابه، هموم كان يحملها صلاة ربي السلام عليه، ولذلك أعطى الله عز وجل حقها، فإذا أمس الليل قام حتى توترت قدمه، لكن ليس على حساب حق الزوجة، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويعطي الزوجة حقها ويلاطفها ويداعبها صلاة ربي السلام عليه، ويبتسم في وجهها بل ويقوم بخدمتها وهو سيد الناس. ولما سئلت عائشة عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت يكون في خدمة أهله، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. إن تضيع الحقوق يا إخوة هو هدم للبيوت وهدم للأسر، وتضيع للأبناء والبنات، وتعريض الحقيقة النساء للفتنة، وإعطاء الحقوق هو سبب في حفظ البيوت بإذن الله عز وجل. فيقسم الإنسان الحقوق فيعطي الله عز وجل حقه، له أن يقوم من الليل في أوله أو في آخره، أو ينام في بداية الليل ويقوم في آخر الليل، ويتفقد أبناءه ويسأل عن أحوالهم ويجلس معهم وينظر حتى في أمورهم حتى في كتبهم حتى في دروسهم ويسأل عنهم، تفقدهم واحدا واحدا لأنه مسؤول عنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال رضي الله عنه وأرضاه له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، ذكر له ذلك، قيل إن أبا الدرداء ذكر له ذلك، قيل إن سلمان ذكر له ذلك، قال حصل كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، وهذا يؤيد أن الذي قال أبو الدرداء أنه قال حصل كذا وكذا البارحة وقال لي سلمان كذا وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، أي ما قاله سلمان وهو الصحيح. وهذا يدل على أن الإنسان قد يوفق للخير نتيجة مصاحبة الأخيار ومجالسة أهل الخير وأهل الفضل وأهل المعروف وأهل العلم، يلتمس منهم الإنسان الخير فيكون بذلك مقدما هذا الخير لغيره من المسلمين ويكون نافعا لغيره. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه لما كان على علم غزير وكان عنده العلم هذا نقله إلى أخيه ونقله إلى أبي الدرداء، فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما، فنقل العلم إلى أبي الدرداء واستفاد منه أبو الدرداء، وكذلك استفادت منه أم الدرداء، وكان سببا بإذن الله عز وجل بأن بقي هذين الزوجين على خير حتى توفيت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، لأنها توفيت قبل زوجها أبي الدرداء. وهذا يدل على أن الإنسان الذي يعرف الحقوق عليه أن يقدم هذا العلم لإخوان المسلمين. فمثلا أحيانا الإبن يتزوج ويكون الإبن طائشا لا يعرف الحقوق، فيجلس معه والده يبين له حقوق المرأة، يا ولدي هذه المرأة أمانة في عنقك، البنت تجلس معها أمها أو يجلس معها والدها، يا ابنتي هذا حق عليك، هذا زوجك ونحو ذلك، لا تكون مناصرة بالباطل، والمرأة تناصر ابنتها والرجل يناصر ابنه ولا يدري على حق أم على باطل، على المسلم أن يبين الحق ولو كان هذا الحق مرا، ولو كان هذا الحق أحيانا عليك وعلى نفسك وعلى ولدك، ويسعى المسلم حقيقة في إصلاح الغير بعد أن يصلح نفسه، وهذا كله عائد بعد توفيق الله عز وجل وإرادته إلى العلم. فالعلم خير يا إخوة، والإنسان كلما يتعلم علما كلما يتعلم علما وينقل هذا العلم للناس، والله عز وجل يجعل هؤلاء الناس يقومون به لك أجر العاملين، فكل من عمل بهذا العلم لك أجره إلى أن تلقى الله سبحانه جل في علاه. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من العالمين العاملين، وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم.